المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة الحاج أبي زينب اللامي أحد قيادات الحشد الشعبي والذي كان المسؤول المباشر عن أمن الحاج قاسم في العراق. لو كان الحاج المهندس على قيد الحياة والحاج قاسم يستشهد أمامه لشاهدنا ردا ينهي كل الوضع في غضون ساعات، ولو استشهد الحاج المهندس أمام الحاج قاسم أتوقع أن يموت الحاج قاسم ثائرا للحاج المهندس لشدة حبه له. علاقة الحاجين جمال وقاسم لا يمكن لأي أحد مهما كان معرفتها. تصور الحاج قاسم، هذا القائد العسكري الكبير الذي يخشاه الجميع، يقول أنا جندي لدى الحاج المهندس. فماذا قال الحاج المهندس هذا القائد الكبير عن الحاج قاسم؟ يقول أنا تحت أمر الحاج قاسم، يوجهني هو حيث يشاء. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي زينب اللامي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في بعض الاجتماعات نشاهد الحاج المهندس يؤيد كل حديث الحاج قاسم، وأحيانا نشعر بأن هناك خطأ فنقول للحاج المهندس هذا خطأ، لماذا لا تعطي رأيك بالصحيح للحاج قاسم؟ فكان يقول عندما يضع الحاج قاسم قدمه في العراق أتحول إلى جزء صغير في عقله، أفكر بما يفكر به هو وأقول بما يقوله صحيحا كان أم خطأ. كان حبهما خالصا وصادقا لله وفي سبيل الله، لذلك جمعهما معا في شهادة واحدة حتى لا يموت أحدهما حرقة على حبيبه، فنالا وسام الشهادة معا، وأشعر بأن أحدهما كان يمسك بيد الآخر. عندما أراه يبكي على سجادة صلاته أقول هذا ليس الحاج قاسم سليماني الذي أرعب اسمه العالم. فراقهما معا أشعرنا بالعجز الحقيقي، فما زالت المنطقة بحاجة إلى أحدهما على الأقل، لكن هذه حكمة الله تعالى وهو أعرف بالصلاح. الشهادة. قال سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني: كان الحاج قاسم يبكي عندما يذكر الشهداء، وفي كثير من اللقاءات كان يقول: ضاق صدري من هذه الدنيا لشدة شوقي للقاء الله تعالى والشهداء الذين مضوا. فمبارك للحاج قاسم الشهادة العظيمة والعاقبة الحسنة. شهادة الشيخ جلال الدين الصغير. في عام 2017 للميلاد التقيت بالحاج قاسم وكان مسرورا كثيرا والابتسامة تعلو محياه. سألته عن سر تلك الابتسامة العجيبة، فقال لي إن ابنته أخبرته بأنه سينال وسام الشهادة في حلب. أطلت النظر في وجهه وقلت له: أنت لن تستشهد في حلب. شعرت بأن ملامح وجهه قد تغيرت وبان الحزن عليه. سألني: لماذا لا أستشهد في حلب؟ قلت له: داعش لا يليقون بك، أنت قاتلك قاتل استثنائي، طبيعة المعركة الإلهية تجعلك لا تستشهد بمعركة صغيرة. منذ ذلك اللقاء بقي عندي هذا الهاجس العجيب عن شهادة الحاج قاسم. في آخر زيارة للحاج قاسم سليماني إلى العراق التقينا معا، وكان هذا اللقاء مختلفا تماما عن سائر اللقاءات السابقة. كنت أشعر بأن هذا اللقاء هو الأخير، وكنت أشعر بأن هذه الزيارة هي زيارة الوداع. يوم الخميس كنت على موعد مع الأخ آل صادق، اتصلت به قبل الموعد، وأثناء حديثي معه عبر الهاتف قال لي: اليوم كنت مشغولا كثيرا، عرفت بأن الحاج قاسم قادم إلى العراق. في ليلة الجمعة الثالث من شهر كانون الثاني لعام 2020 للميلاد نمت في الساعة 12 والدقيقة 20 بعد منتصف الليل، لم أغف كثيرا حتى شعرت بأن هناك عصفا هائلا يحيط بي. استيقظت مرعوبا وأنا أشعر بأن شيئا ما سيحدث أو حدث. فتحت هاتفي وجدت عشرات الإشعارات من وكالات إخبارية مختلفة، جميعها تتحدث عن تفجير في مطار بغداد. لم أستوعب بعد أي شيء حصل، ولما استيقظت مرعوبا شعرت بأن هناك شيئا ما قد حدث لا محالة. وبينما أنا أتصفح الأخبار عبر هاتفي وصلت لي رسالة من أحد الإخوة مفادها إن الحاجين قد رحلا. اتصلت بأحد الإخوة في أمن المطار فأجابني وهو يبكي: شيخنا راح الحجي. قلت له: اذهب أنت قرب عجلاتهم وتأكد لي تماما. قال لي: شيخنا أنا الآن بجنب العجلات والحج راح. قلت له: تأكد جيدا أنها عجلة الحاج أبي مهدي وليس الحاج قاسم. كنت أصنع لنفسي أملا بأن هذه العجلات تعود للحاج المهندس، هو من استشهد وليس الحاج قاسم. اتصلت بالدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء آنذاك، فأكد لي بأن الحاجين قاسم وجمال قد نالا وسام الشهادة معا. جلست أرضا وأنا أبكي لفراق الحبيب. فمنذ عام 2006 للميلاد كان يقول لي الحاج قاسم: شيخنا رح يقتلوك لا محال، وإذا قتلوك تشفع لي. قلت له: يا حاج، أنت عاهدني بأنك إذا نلت وسام الشهادة أنك سوف تشفع لي. فقال لي: أنا ما زلت بعيدا عن الشهادة، وما أظن بأني أدركها. ما من مجلس يجمعنا ونتحدث فيه بأي حديث إلا ويستذكر الحاج قاسم رفاقه الشهداء. كان كثيرا ما يذكر الشهيد كاظمي والشهيد همت، كما كان عاشقا لشهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
كلما رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. كلما رفرفعوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. باركوا دنيا واسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ونرحب بكم وأيضا نشكر لكم حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل قبل أن نبدأ الحوار. مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الأنترنت، نكمل بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. تحدثنا سابقا سماحة الشيخ حول الأنترنت، إيجابياته وسلبياته. السؤال الأول هو: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الأنترنت بين الشاب والشابة، فقط كتابيا وليس صوتيا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أسلفنا في الحلقة الماضية عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت، من الأمور التي يمتاز بها الإنترنت هي المحادثة، وهي طرق التواصل السهلة والتي في متناول كثير من الناس، سواء من الشباب أو الشابات أو الفتية أو الفتيات. فهل يجوز المحادثة؟ الآن تارة فتاة تقول: أنا لا أراه وهو لا يراني، ولا نتحدث كثيراً مكالمة فيديو، أو لا نتحدث مكالمة صوتية، وإنما أتحدث معه عن طريق الكتابة. هنا قبل لا أجيب على السؤال، خل أذكر فرد موضوع مهم. ألا وهو أنه في الشريعة يحرم أي تواصل يؤدي إلى إثارة الرغبة وإثارة المشاعر وإثارة الشهوة. شلون يعني؟ يعني ولو تسمحي لي قليلا أخذ من وقت البرنامج. نرى شاب يستلذ برسالة أرسلت إليه من قبل فتاة في الصباح، فيسعد وينجذب. هنا نريد أن نوضح لماذا هنالك عندنا حرمة في حتى موضوع الكتابة. ترى أنه ترسل الفتاة أمور تثير هذا الشاب، وبالمقابل أيضا الشاب ممكن يرسل كلمات، يرسل عبارات، يرسل جملة، جملات، ممكن أن يرسل بعض الأشكال أو بعض الرسومات التي تؤثر. كذب من قال أنه المحادثة لا تؤثر. لماذا؟ لأن الكلام الجميل، وأنا أرجو المعذرة من الأخوة المستمعين، لأن الكلام الجميل والملمع والمعسل يقع في القلب فيؤثر.
نعم، هناك مثل يقول: الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
أحسنتم. الفتاة حينما ترى شيء من الشاب، سواء كتابة أو رسائلا، وفيها شيء يهيجها وليس هنالك علاقة. يوجد شيء فيه الكذب والافتراء، ولكن في نفس الوقت يؤثر على هذه الفتاة، على شهوتها، على غيره، فحتما يقع في ماذا؟ دائرة المحرم.
وخصوصا عفوا مولانا إذا كان هناك فراغ عاطفي من ناحية الأهل أو من ناحية الزوج أو من ناحية الأخوة.
فلذلك عندنا في الشريعة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله
عليه الصلاة والسلام
والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم بضرورة التعجيل بالزواج، ضرورة تزويج الفتيات، تزويج الشباب. وعندنا أيضا كراهة تأخر الزواج لما فيه ماذا؟ لما فيه مفاسد، وإن دخل الشاب أو الشابة في المفاسد فيصبح الزواج واجبا شرعيا عليهم، وتركه يعتبر من
المحرمات.
خب هنا ممكن أحدهم يسأل سؤال، ماذا نفعل مع المتزوجين؟
نعم.
أو مع المتزوجات؟
مشكلة.
الذين تزوجوا وأنجبوا أطفال ويدخلون إلى مواقع التواصل ليتعرفوا، وتثار عندهم الشهوات بطرق غير محرمة. هذا طبعا أعظم وأدهى وأفظع من العزاب. نعم. هنا نوجه لهم كلمة، أن اتقوا الله جل وعلا، خافوا من الله عز وجل. مخصوص المحصنات، مخصوص أصحاب البعل، مخصوص المتزوجات والمتزوجين، خافوا الله تعالى. نعم، إجابة على السؤال المذكور، ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الإنترنت بين الشاب والشابة فقط كتابيا وليس صوتيا؟ كما قلنا لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام، وكثير يقع الحرام بهذا الموضوع، كثير يقع الحرام. الآن بعض المجتمعات، ولو نحن أطلنا قليلا، بعض المجتمعات نرى أن الشاب يريد أن يخطب فتاة فيبقى فترة من الزمن يتحدث معها كتابة من دون عقد شرعي، هنا أيضا يقع المحرم. إدامة للجواب، نعم لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالإنجرار إليه شيئا فشيئا.
أحسنتم.
شوي يوصل إلى
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام، ونعود إلى سماحة الشيخ طه أزادي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الإنترنت بين الشاب والشابة كتابيا وليس صوتيا. السؤال الثاني، هل يجوز وضع صورة شخص على الإنترنت من دون إذنه؟ تفضل.
أحسنتم على السؤال. موضوع الانترنت هو مجتمع افتراضي، هو مجتمع الناس كلها تطلع عليه.
نعم.
الشخص الذي توضع صورته أو يوضع كلام عليه، ينشر كلام عليه من دون إذنه، صورته، صورة زوجته، صورة شخص لا يريد أن يدخل إلى هذا العالم أو إلى هذا المجتمع، ولا يرغب ولا يحب أن تنشر صوره، فقطعا يعتبر من المحرمات. الصورة خب حاليا هي مظهر، هي تظهر شخص، فأنا أنشر صورة شاب أو شخص ينشر صورة شاب على موقع أو على مجموعة للتواصل من دون إذنه، لا شك ولا ريب لا يجوز ذلك مع صدق عنوان محرم من قبيل إفشاء سر المؤمن.
نعم.
لا سمح الله، لا سمح الله، شخص يحب أن يجعل الفتنة يصور شخص أو شخصة أو شاب أو شابة في مكان معين وينشر الصورة بغرض ماذا؟ إفشاء سر المؤمن.
نعم.
يريد أن يفضحه، يريد أن يصنع الفتنة أو إيذائه أو الإضرار به.
نعم.
شابة مؤمنة أخذت لها صورة في حفلة عرس مثلا، هي ليس ذنبها، ولكن من أخذ الصورة وصور هذه الصورة ونشرها على مجموعات لنفترض في برنامج الواتساب، نعم، أو الإنستغرام أو الفيسبوك أو غيره، هذا فيه الأذية والضرر الكبير، كما يقال بتعبيرنا فيه الفضيحة الكبيرة، فطبعا نعم، يعتبر من المحرمات، بل ينبغي التجنب عن ذلك من غير إحراز رضاه مطلقة. ها، من غير إحراز رضاه، يعني هذا الشخص الذي ينشر الصور أو ينشر الأمور التي فيها الفضيحة أو إفشاء سر المؤمن غير الحرمة، هنالك حق شخصي، وهو ماذا؟ رضا هذا الشخص، فإن نشر من دون رضا وتأذى ولم يكن راض، فلن يغفر الله له حتى يسترضي ذلك
يتسامح منه طبعاً. سماحة الشيخ، وأيضا بعض الصور يعني كمان من خلال الفوتوشوب، كمان هناك فضائح يعني ينشروها، تكون الفتاة محجبة ولكن من خلال الفوتوشوب يعني تصبح الفتاة.
حرمة المؤمنين أصعب من هدم الكعبة حجر حجر،
نعم،
فالذي يقوم بهذه الأعمال يفضحه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، ويؤذيه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة.
نعم. السؤال، سماحة الشيخ، ما رأيكم في تكوين علاقات أو صداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت؟ ما هو رأيكم في تكوين علاقات أو صداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت؟
قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز،
حتى لو كانت صداقات بين مثلا في الجامعة أو في المدرسة أو بين العائلة
بشكل عام، إن كانت هذه الصداقات أو هذا التواصل بشكل رسمي، يعني بحيث لا يكون هنالك محادثة، لا يكون هنالك أخذ ورد ودخول في مواضيع، لا إشكال فيه، إذا كان فقط أنه من ضمن مجموعة الكل يرى المنشور، لا يدخل هذا الشاب أو هذا الرجل على هذه المرأة في محادثاتها بهذا الشكل، ليس بمحرم، ولكن إن وصل إلى مرحلة التواصل والمزاحمة، تارة نرى بعض الأخوات المؤمنات يدخلهم الآخرين أو هم يدخلون إلى بعض المجموعات، فنرى المزاحمة من بعض اللا أخلاقيين، فهنا لابد قد تتحقق الحرمة، ولا بد الاجتناب من هذه مجموعة أو هذا التواصل.
ولكن سماحة الشيخ، لنفترض أن هناك تحد يعني بين شخص، فتاة وشاب، حوار، ولكن هو يعرف حدوده وهي تعرف حدودها، فقط لربما للارتياح فيما بينهم، أو لديها مشاكل لا تريد أن أحد أن يعرفها، وهي تريد أن أحد يحل لها هذه المشاكل.
إن أرادت أن تحل مشاكلها لابد من الذهاب إما لمن هو محرم عليها، وإما إلى من هم أهل للاختصاص. إذا تلاحظون، لابد للمرأة ألا تذهب إلى أي شخص يبدي مشاعر كاذبة، لابد من الذهاب إلى أصحاب الاختصاص. عندها مشكلة نفسية، الطبيب النفسي موجود. عندها مشكلة في أمورها النفسية، تذهب إلى طبيبة، إن لم تجد الطبيبة تذهب إلى طبيب مختص، وهنا تقع تحت دائرة عدم الحرمة في رجوعها إلى أهل الاختصاص.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات والسلبيات وأيضا التواصل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون موضوع حلقتنا هذه هو التقوى. عزيزي المستمع، إن النفس الإنسانية تجمح نحو ما تسوء عاقبته، وهي أمارة بالسوء حسب التعبير القرآني، ولو تركت وشأنها لأوردت صاحبها موارد الهلاك. أما منعها وكبح جماحها وجعلها تسير وفق أوامر الله ونواهيه، وهذه هي التقوى، وهي في حقيقة أمرها حماية للنفس من الهلاك والضياع والسير في طريق الشيطان. عزيز المستمع، حول التقوى وأهميتها في حياة الفرد والجماعة يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التقوى. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منهما فرجا ومخرجا. عزيزي المستمع، مصطلح التقوى من المصطلحات الشرعية الشائعة، وهي تعني حفظ النفس من الآثام والتحرز عن كل ما يؤدي إلى عدم رضا الخالق تعالى أو إلى النقص في الثواب. والتقوى هي ميزان التفاضل بين العباد، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فلا الأنساب ولا الألقاب ولا الأموال ولا أي شيء من هذا القبيل يعتبر ميزانا للتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي يعيش حياته سعيدا فيشارك أهل الدنيا في دنياهم، فهو غني بقناعته بالقليل من المؤونة، ويفوز باللذات الروحية التي لا يعرفها إلا أهل التقوى. وفي الآخرة يحظى المتقي بالجنان والفوز العظيم، فالمتقون سعداء في الدنيا فائزون في الآخرة. يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يجب على المسلم أن يحفظ نفسه وماله، وأن يدفع عن نفسه كل ما يحتمل أنه يهلكها. ومن هنا شرعت التقية في الإسلام لحفظ النفس والمال المحترم. يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومعنى التقية أن المؤمن إذا أراد أن يظهر إيمانه وسبب ذلك له خطرا على نفسه فأخفى الإيمان وأظهر ما يوافق الآخرين، هذه هي التقية. والتقية منهج قرآني، لا كما يصورها البعض من أنها نفاق أو ما شابه ذلك والعياذ بالله. قال تعالى: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فكتمان الإيمان خوفا على النفس وحفظا لها هو تقية. والأدلة على التقية من الكتاب والسنة كثيرة، ليس هذا محلها. ومن موارد التقية جواز السجود على ما لا يصح السجود عليه، كالسجاد والفراش وغيره في حال التقية. من موارد التقية أيضا جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى تقية، وكذلك قول آمين بعد الحمد. وكما هو معروف لدى السادة والسيدات المستمعين والمستمعات بأن التكفير وقول آمين بعد الحمد مبطل للصلاة في غير حال التقية.
جاء أحد الأشخاص إلى الشيخ الأنصاري صاحب كتاب المكاسب وقص عليه رؤيا رآها في الليلة الماضية، وهي أنه رأى الشيطان في منامه وهو يحمل حبالا وسلاسل وعلى رأسه قلنسوة بألوان مختلفة، ومن هذه السلاسل سلسلة طويلة ومقطعة. فلما سأله الرجل عن هذه الأدوات أجابه أن هذه مصائد يستخدمها الشيطان لاصطياد الناس، كل حسب وضعه ودرجة إيمانه. أما السلسلة الطويلة المقطعة فكانت للشيخ الأنصاري، وقد حاول الشيطان اصطياده مرات ومرات لكن الشيخ قطعها. فلما سمع الشيخ الأنصاري هذه الرؤيا شكر الله تعالى على ذلك وقال للرجل: لقد حاول الشيطان إغرائي تلك الليلة فلم يستطع، ذلك أن زوجتي ضربها الطلق ولم يكن معي في البيت شيء من المال سوى أمانة أودعها عندي أحد الأشخاص، فرأيت أن أتصرف بها بالفحوى ومن باب الاضطرار، ولكنني كلما مددت يدي أرجعتها وقلت: لعل الله يسد حاجتي دون الحاجة للتصرف في تلك الأمانة، ولم يخيب الله تعالى رجائي وعاد الشيطان أدراجه. عزيزي المستمع، التقوى سلاح يحمي المؤمن من غوائل الشيطان ويفتح له أبواب الرزق، والتقي يعيش في الدنيا عيش السعداء وينال في الآخرة ثواب المحسنين. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم كتابه ومنيف خطابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عز من قائل على لسان نبيه عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال بعض المحققين الباحثين: إن اسم رسول الله وأوصافه الشريفة قد وردت في القرآن الكريم في 400 موضع أو أكثر من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله في الوضع الظاهري بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم الفارق العظيم يوحى إلي. هذا أعظم الفروق، يوحى إلي. حياته صلى الله عليه وآله في مدة 63 سنة، وفي سنة وفاته جاءه الأمر الإلهي بحجة الوداع. حجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله عليه وآله بشهرين ونصف إلى 3 أشهر. حج صلى الله عليه وآله، وبعد الحج بلغ الناس الفريضة العظمى، الفريضة التي جعلت عدلا للشريعة المقدسة ككل، وهي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول الله عز وجل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل الأتعاب على مدى هذه السنين تذهب لو لم تبلغ الولاية. الولاية تعدل الدين ككل، هي في كفة، وبقية الدين في كفة أخرى. الله تعالى يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، الناس يرضون أم يأبون ليست مشكلة، العاصم هو الله عز وجل. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، ولما صار شهر صفر وفي أواخره، تقول الروايات، بدأت العلة برسول الله صلى الله عليه وآله يوم الخميس، وكانت وفاته يوم الاثنين، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، أي أن مدة المرض كانت 5 أيام تقريبا. وفي يوم الخميس كانت رزية عظمى، هذا تعبير ابن عباس رحمه الله، هذا التعبير موجود في الكتب المعتبرة عند غيرنا، فضلا عن كونه موجودا عندنا. يقول ابن عباس: آه من يوم الخميس، الرزية كل الرزية في يوم الخميس. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه حيل بين رسول الله وبين كتابه، وبين أن يكتب لأمته ما لا يضلون بعده أبدا. هذا الحديث حديث الكتاب: آتوني بدوات وكتب أو وكتب، موجود فيما يسمى بالصحاح، ما يعبر عنه بالصحاح تجدونه هناك، أنا قرأته في الصحاح. هناك ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: آتوني بدوات وكتب، أو وكتب تقرأ بشكلين، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا تتصورون أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل يكتب لهم كيفية الصلاة، أو كيفية الصيام، أو كيفية الجلوس والمنام؟ لن تضلوا بعده أبدا، كتاب يحفظ للأمة كيانها. وهنا بما أنه كانت هناك أمور مدبرة، كان هناك من يرفض، قال ذلك الشخص: إن الرجل ليهجر. وفي نسخة أخرى في البخاري قال: إن الرجل قد غلب عليه الوجع. نفس المعنى، أي أنه، وأستغفر الله، أنه يخرف بالإصطلاح الموجود اليوم، قاته على نفسه وعلى جماعته، رأى نفسه وجماعته يخرفون في الحياة وعند الممات، فقاس رسول الله على نفسه ككثير من الناس الذين ينكرون عصمة الأنبياء أو عصمة الأئمة عليهم السلام بدعوى أنهم بشر مثلهم هم، يرون أنفسهم مجرمين عصاة، فيقيسون الأنبياء والأئمة بأنفسهم، يرون أنفسهم عصاة فيقولون بما أننا عصاة نذنب ونعصي، إذن فالنبي كذلك، إذن فالإمام كذلك، هكذا القياس في الأمور. قال إن الرجل ليهجر، هو كان يعرف أن هناك من يسنده في الجالسين، وإلا لما قال ذلك. والدليل على أنه كان هناك كثير ممن يسنده ما تقوله الرواية بنفسها، وهي أنهم اختلفوا فيما بينهم، قال قوم نأتي بالكتاب وقال قوم لا، اختلفوا. ثم قرر بعضهم أن يأتي بالكتاب وقال نأتي به يا رسول الله، قال أبعد الذي قلتم؟ أي أن مفعول الكتاب انتهى الآن، ولو كتب لقيل لركز حينئذ وإلى اليوم على أن النبي كان يهجر، فالكتاب لا قيمة له. ما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الله وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، وشيء قليل مقدار من عظمة رسول الله ورفعة قدره وصلت إلى المؤمنين في الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ما عبد الله عز وجل من زعم أن الله تعالى يضع رجله في النار يوم القيامة حتى تقول النار قط قط. هذا الكلام موجود فيما يسمى بالصحاح، موجود فيها، يأتي الجبار هم يقولون جل جلاله يوم القيامة فيقول للنار هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيدخل رجله في النار فتقول قط قط، أي امتلأت. وما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من نسب إليه الهجر، جعلنا الله تعالى دوما من شيعة أهل البيت ومن العارفين بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وسقانا من حوضه يوم المحشر بمحمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
قلت تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
قلت تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة